إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، وهي القاعدة الرابعة من قواعد صفات الله المثلى. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت الصفات الثبوتية وتنوعت دلالاتها، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم، وذلك لقطع السبيل على أهل التحريف والتعطيل ولإبطال التمثيل. والصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصفات السلبية أو الصفات المنفية، فهي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصفات الثبوتية صفات مدح وكمال مطلقين، وكلما كثرت وتنوعت دلالتها، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولذلك كانت أكثر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة التي استقاها وأخذها من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ومن الصفادية له رحمه الله تعالى، قال: ظهر من كمال الموصوف. ويجب أن ننتبه لهذه الكلمة، فلم يقل حصل للموصوف، لأن كمال الله تعالى حاصل سواء علمناه أو لم نعلم، وإنما يقول ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولم يقل حصل من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، لأنه لو قال حصل من كمال الموصوف بها ما هو أكثر دل على أنه لم يكن قبل كثرتها وتنوعها لم يكن قبل حاصلة، وهذا لا يجوز، لأن الكمالات التي هي لله تبارك وتعالى حاصلة سواء علمناها أم لم نعلم. لكن كلما تعددت الصفات الثبوتية ظهر لنا من صفات كماله سبحانه ما لم يكن ظاهرا. أما إذا قال لأنه كلما كثرت وتنوعت دلالاتها حصل من الموصوف ما لم يحصل من قبل، لو قال ذلك لصار هذا بالنسبة لصفات الله تعالى غير سديد، لأنها حاصلة لله تعالى علمناها أم لم نعلمها، ولذلك قال ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من الصفات المنفية التي نفاها عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تدل على المدح والكمال. وضرب المثال رحمه الله، قال: لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت: أنت الكريم بلا شح، أنت الشجاع بلا جبن، أنت الجواد بلا قلة، أنت القوي بلا ضعف، وما أشبه ذلك، لكان هذا بالنسبة للممدوح محبوبا مرادا. أما لو قلت له: أنت لست بزبال ولا كساح ولا غسال ثياب ولا كناس ولا خدام ولا طباخ وما أشبه ذلك، وهذه صفات منفية، لو قلت له ذلك لكان هذا بالنسبة له مكروها. مع العلم بأن المعطلة يركزون على صفات النفي ولا يقولون شيئا عن صفات الإثبات، لأنهم أعاذنا الله مما يعتقدون وإليه يذهبون، يعتقدون أن صفات الإثبات تقتضي التمثيل وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل. فالصفات الثبوتية لأنها صفات مدح وكمال كثيرة وجاءت بالتفصيل، وأما صفات النفي فهي منفية عن الله تبارك وتعالى، لأن الله يتنزه عن هذا الذي نفاه سبحانه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكمال قدرته سبحانه قال: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. وقد مر أن هذا النفي إنما يؤتى به لإثبات كمال ضده، لأن النفي عدم محض ولا يكون شيئا فضلا عن أن يكون كمالا، ولكن إنما يؤتى بهذا النفي من أجل إثبات كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وهذا لكمال عدله، لأن مجرد نفي الظلم قد يكون لعدم قبول المحل، كما تقول: الجدار لا يظلم، لعدم قبول المحل للظلم أصلا، أو للذلة والضعف وعدم القدرة على الإتيان بشيء من ذلك أصلا. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم عجزة لا يستطيعون أن يأتوا بهذا الأمر أصلا، فنفيه عنهم لا يعد كمالا، بل إنه يأتي على سبيل الذم لا على سبيل المدح. فقوله سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وقوله سبحانه: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه وإحاطة علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، هو لكمال قدرته. وكذلك قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه كما مر، لأنه عدم محض، والعدم ليس بشيء أصلا فضلا عن أن يكون كمالا. ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة، وقد صغرها للذم والتحقير، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرته. وكذلك في قول الحماسي: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، فلما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. فهذا النفي، نفي الذلة ونفي العجز ونفي الغدر، هذه الأمور على هذا النحو، نفي الغدر ونفي الظلم، لا يدل على مدح، لأنهم عجزة عن أن يأتي منهم ظلم أيضا، وإنما الشأن أن يكونوا قادرين على الإتيان بذلك ثم يتورعون عنه. وأما أنهم لا يستطيعون ذلك أصلا، فنفي ذلك عنهم لا يعد مدحا ولا يعد كمالا. إذن الصفات المنفية السلبية التي تنفى عن الله تبارك وتعالى، هذه الصفات ليس المراد بها مجرد النفي ولا مطلق النفي، وإنما المراد إثبات كمال الضد، إثبات كمال ضد ما نفي عن الله تبارك وتعالى. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة، والنفي يأتي مجملة، على عكس طريقة أهل الكلام المذموم كما مر ذكر ذلك. فهؤلاء يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، وهذا ضد ما جاء في الكتاب والسنة. فالذي جاء في الكتاب والسنة وفي نصوص الوحيين هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وهؤلاء يعكسون ما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة، يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يقولون في وصف ربنا تعالى وتقدس عما يقولون، يقولون وهذا نفي كما ترى ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثه ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. هذه طريقة القرآن، هذه طريقة السنة، هذه طريقة أتباع الهوى من أهل البدعة الذين يجانبون ما جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طريقة القرآن على الضد من هذا، هذا النفي المفصل لم يأتي به كتاب ولا سنة. والغريب أنهم لم يأتوا بالنفي المفصل مع الإثبات المفصل، وإنما أتوا بالنفي المفصل والإثبات المجمل، وهي ضد طريقة القرآن وضد طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أثبته لربه وما نفاه عن ربه من الصفات. وهذا الذي تراه من نفيهم فيه حق وفيه باطل، ومعلوم أن الصفات توقيفية، فنتوقف عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا النفي المفصل فهذا أشبه ما يكون، إن لم يكن حقيقة أشبه ما يكون بالذم، كما قال الشاعر القديم: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وكما مر المثال في هذا، أنك إذا قلت للملك لست بزبال، أنت تنفي الآن، تنفي عنه هذه الصفات، فتقول أنت لست بزبال ولا كساح ولا غسال ثياب ولا كناس ولا قدام ولا وضيع ولا حقير. يعد هذا مدحا؟ لابد من عقاب لمن قال هذا للملك. فكيف يؤتى بهذا النفي المفصل في حق رب الأرباب؟ من عرف الكتاب والسنة عرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، والتوقف في هذا وهذا عند حدود ما جاء به الكتاب والسنة في التسمية والوصف، في التسمية وفي الوصف، لأن الأسماء والصفات توقيفية نقف فيها عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة. النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب. لو قلت للسلطان لست بزبال ولا فساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادق، وإنما تكون مادحا إذا أجملت في النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الحالة الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكما في قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، فهذا لبيان عموم كماله سبحانه. ولذلك تجد قوله تعالى ليس كمثله شيء لم يقل سبحانه ليس كمثله شيء في كذا وكذا وكذا من صفات العيوب، بل عمم النفي. فالنفي هنا مجمل وهذا مدح بلا شك، أما النفي المفصل فهو العيب حق كما مر ذكر ذلك. فيأتي النفي مجملا، وجاء في هذا الموطن من كلام ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وفي قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. فهذا من الصفات المنفية السلبية لبيان عموم كماله سبحانه. ويأتي أيضا النفي في الصفات، وتأتي الصفات المنفية السلبية أيضا لنفي ما ادعاه في حقه المتخرصون الكاذبون، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فنفى هنا الولد، وهذا النفي نفي خاص، والنفي الخاص ليس مدحا في الواقع، ولكنه سبحانه نفى هذا هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه ادعوا أن له تعالى ولدا، فأخبر سبحانه بنفي ذلك خاصة، فهذا نفي خاص كما ترى. أننا قلنا من قبل إن النفي الخاص كما تقول مثلا للملك أنت لست بحجام، فهذا كما ترى يعد ذما وعيبا، وأما إذا قلت له ليس مثلك أحد من رعيتك فهذا النفي يكون على سبيل الإجمال والتعميم، ولكن هنا جاء خاصا في قول الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وإنما ذكر كذلك لنفي ما ادعاه في حقه تعالى المتخرصون الكاذبون الذين قالوا وادعوا إن لله ولدا، فأخبر الله تعالى بنفي ذلك خاصة، كما أخبر بنفي الزوجة نفيا خاصا بقوله ما اتخذ صاحبة. فيأتي هذا على هذا النحو في الصفات السلبية المنفية لنفي ما ادعاه في حقه تعالى المتخرصون الكاذبون. وأيضا تأتي الصفات السلبية وتذكر لدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بأمر معين، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وكما في قوله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه قد يتوهم متوهم أن هذا الخلق العظيم الذي ذكر الله تعالى أنه خلقه في ستة أيام في خلق السماوات والأرض وما بينهما أن هذا يقتضي لغوبا ونصبا وتعبا، فنفى الله تبارك وتعالى هذا النفي عنه تبارك وتعالى لدافع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما. في الآية الأولى نفي النقص في الإرادة، وفي الثانية نفي النقص في الفعل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فهذا نفي النقص في الإرادة، أن الله تبارك وتعالى مراده دائما يكون كمالا، يريد الله تبارك وتعالى للناس الهدى والخير والحق، والإرادة بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة من صفات الكمال. فنفى الله تعالى في الآية الأولى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فنفى النقص في الإرادة، لأنه لو أراد ذلك لعبا ولهوا لكان نقصا في الإرادة، فإنه لا يريد الكامل في إرادته الكامل في علمه وحكمته هذا اللعب وهذا العبث وهذا اللهو، فهذا منفي عنه تبارك وتعالى. فنفى النقص في الإرادة في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ونفى النقص في الفعل لأنه ما مسه من لغوب يعني من تعب ولا نصب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى النقص في الفعل. فبين ربنا تبارك وتعالى أنه أراد بهذا الخلق حقا ولم يرد به لعبا ولا لهوا ولا خلق الخلق سدى. وأما في الآية الثانية فإنه بين كمال القوة، وأما في الأولى فبين كمال الإرادة. ففي الآية الأولى نفى نقص الإرادة، وفي الثانية نفى نقص الفعل، وبين أن الإرادة كاملة وكذلك الفعل سبحانه وتعالى. وما مسنا من لغوب أي من تعب ونصب وإعياء. وستة أيام قيل المراد بها 6000 سنة، لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقالوا إذن إذا كان اليوم كألف سنة مما نعد، فهذه 6 أيام من أيام الله، فهي 6000 سنة. وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا، حيث قالوا بأن تكوين الأرض وتضاريسها وكذلك الأفلاك يحتاج كل هذا إلى مدة ووقت طويل في نظرية الانفجار العظيم، كما قال في السديم الأول وما تبع ذلك مما تحتاج إليه تلك النويات والذرات من أجل أن تبرد ثم تتكثف ثم يكون ما يكون على حسب تلك النظرية. ويجنح إليها كثير ممن يذهب إلى القول الآن بالإعجاز العلمي ويقولون نظرية الانفجار العظيم، فيقولون هذه تحتاج إلى مدة ووقت طويل حتى تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى ما هي عليه الآن، وقدروا هذه المدة 6000 سنة. وبعضهم أطال المدة فقال ملايين الملايين من السنين، بعضهم أطال المدة فقال ملايين الملايين من السنين. وقال آخرون المراد ب6 أيام 6 ساعات أو أزمنة، وهي ك6 لحظات، لأن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون. وقال آخرون بل المراد 6 أيام كأيامنا هذه، وقد خلقها الله في هذه المدة ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بغض النظر عن السرعة. الصحيح من هذا ما هو؟ الصحيح أنها 6 أيام كأيامنا هذه، ويدل على ذلك حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذا الحديث يفصل لنا في المسألة، وهذا حديث ثابت صحيح رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم، وفيه هذا التفصيل. فالصحيح أنها 6 أيام كأيامنا هذه، وأما كون الله تعالى قدرها بهذا فهذا من الأمور التي لا نستطيع إدراكها، فهذا أمر مفوض إلى الله تبارك وتعالى. فليس لقائل مثلا أن يقول جعل الله أذن الجمل صغيرة وأذن الحمار كبيرة، مع أن الأنساب العكس لكون الجمل أكبر من الحمار، فعليه يكون هذا الخلق على هذا النحو معه أنسب. يقول الناس هكذا لكون الجمل أكبر حد، ليس له أن يقول ذلك، لأن مثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يعللها، فليس للإنسان في مثل هذه الأشياء إلا التسليم لله تبارك وتعالى، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية، لأن الحكمة متحقيقة لا محال، ولأن العليم الحكيم لا يصدر عنه إلا ما كان على مقتضى العلم والحكم، فلا بد أن هنالك حكمة علمناها أم لم نعلم. والدليل على ذلك أن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذا أمر قدره الله تعالى وهو أنسب ما يكون لمصالح الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا هذا الأمر لا يبحث فيه الإنسان على هذه الصورة ولا على هذا النحو. شيء آخر أننا ندخل في الدور والتسلسل، يعني لو قلت مثلا لماذا كانت أذن الحمار كبيرة، لو كانت صغيرة لقلت لماذا كانت صغيرة، كما يتسمى مثلا إنسان باسم أو يسمى به فيقال له لما سميت بهذا الاسم، لما لم تسمى كذا، ولو سمي بكذا لقيل له لما سميت بكذا، فهذا يقال له عند المناطق الدور. أسألت رسم الدار أم لم تسألي بين الكناس وبين طلح الأعزل؟ لو أننا قلنا لماذا بقطع النظر عن الوزن فهذا يجوز عند العروضيين، لماذا قال الشاعر مستفهما أسألت واستفهم بالهمزة، لماذا لم يقل هل سألت، لو استفهم بهل لقلت لما لم يستفهم بالهمزة، هذا أمر لا ينقض. ولكن نسلم لله تبارك وتعالى في خلقه وأن ذلك كان على مقتضى الحكمة، وأن ذلك هو أنسب شيء لهذه المخلوقات. فكذلك ما يتعلق بخلق الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض وما بينهما، فالثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان في ستة أيام كأيامنا. يقول صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فكفانا النبي صلى الله عليه وسلم المؤونة، ودلنا على الصواب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة الخامسة من قواعد صفات الله تعالى هي أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. وقد مر أن الشيخ رحمه الله تعالى جمع هذه القواعد في جملتها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وغيرها، ومن كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وتحديدا من البداء، فإن الشيخ ذكر جملة القواعد في البدائع رحمة الله عليه. الصفات الثبوتية التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قسمان: ذاتية وفعلية. فأما الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، وأما الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فهذه هي الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. قال الشيخ رحمه الله: كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وهذه الصفات التي ذكرها الشيخ ذكر فيها هذا التقسيم، وسيأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، لا تنفك عن الذات. قد يقول قائل: ذاتية وفعلية وثبوتية ومنفية، هذه التقسيمات لم يرد بها نص من الكتاب والسنة، واشغبون على أهل السنة بأمثال هذه الاعتراضات الخائبة. لماذا تقسمون هذا التقسيم وهذا التقسيم لم يرد به نص؟ على كل حال، من طلب الدليل فقد أورد إيرادا قويا وخلاه ذم، ويجاب عنه إذا قال هذا القول بأنه لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وما لا يثبتونه، احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه من الخلاف، يعني لتحرير موطن النزاع. يعني في أي شيء نختلف معكم معشر المتكلمين، معشر المعتزلة، معشر أهل الأهواء، لابد من تحرير موطن النزاع أول، وعدم تحرير موطن النزاع في كثير من المنازعات والخصومات والإيرادات والإشكالات والمناظرات يؤدي إلى كثير من تضييع الوقت والبعد عن المقصود. احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه من الخلاف وما لا يرد. ثم هم يقولون: إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية، صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، يعني صفة الحياة لم يزل ولا يزال متصفا بها، صفة العلم لم يزل ولا يزال متصفا بها، القدرة والسمع والبصر والعزة والحكم وما أشبه، هذه الصفات لم يزل ولا يزال متصفا بها، فحينئذ يقال لها صفات ذاتية. سميت ذاتية للزومها للذات ولأنها لا تنفك عن الذات، فهذه هي الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وبمعنى أيضا أنها لا تنفك عن الذات أو هي لازمة للذات أبدا. ومع هذا فقسمت أيضا إلى قسمين، معنوية وخبرية. ما كان نظير مسماه أبعاضا لنا نحن سموه خبري، وما كان دلا على معنى سموه معنوية. فانقسم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذه هي الصفات الثبوتية. يعني لو أنك أتيت من أول التقسيم تقول صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية، الثبوتية ذاتية وفعلية، ثم تقول والذاتية معنوية وخبرية، وتقول والفعلية منها ما له سبب معلوم ومنها ما ليس له سبب معلوم، فهذا هو تقسيم صفات ربنا تبارك وتعالى. الصفات الثبوتية منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي التي لا تنفك عن الذات أبدا، وهي قسمان أيضا، معنوية وتدل على معنى ولذلك سميت معنوية، وخبرية وهي ما لا يمكن أن يتوصل إليه إلا عن طريق الخبر الصادق والوحي المعصوم، وهو ما كان نظير مسماه أبعاضا لنا سموه خبرية، فقالوا إن الصفات الذاتية معنوية وخبرية. كيف تفرق؟ الذي يكون نظير مسماه أبعاضا لنا كصفة الوجه لله، وصفة اليدين لله تبارك وتعالى، وصفة العينين لله تبارك وتعالى، فهذا يقال له صفة خبرية. وأما ما كان معنا فهذا يقال له صفة معنوية، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. السمع مثلا، الخلق لهم سمع، فيقولون حينئذ هذه معنوية خبرية، فالسمع صفة ذاتية معنوية. والإنسان له أيضا اليدين، صفة ذاتية خبرية، صفة ذاتية خبرية، لأنها لها نظير في أبعاض البشر، ولا يعلم ذلك إلا من الوحي المعصوم. الذي جعلهم لا يقولون بعضية، يعني لماذا لم يقولوا في الصفات الخبرية كاليد والوجه والعينين واليدين، لماذا لم يقولوا صفات بعضية؟ لا يقولون ذلك، يدنا بعض منا أو جزء منا، نحن المخلوقين. وأما الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل، فتحاشوا عن هذا وقالوا صفات ذاتية خبرية. صفات ذاتية خبرية، ذاتية بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، وخبرية نظير مسماها أبعاض لنا، فيقولون حينئذ صفات ذاتية خبرية، ولم يقولوا صفات بعضية، لأن الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بهذا ولا أن يطلق عليه كلمة بعض أو كلمة جزء. خبرية لأنها متلقاة من الخبر، لأن العقول لا تدل على أن لله تبارك وتعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط، لكن علمنا هذا بمجرد الخبر المحض بالوحي المعصوم. الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة يدل عليها العقل، وأما اليد والوجه والعينين وقد ذكرها الشيخ على سبيل الإفراد، فقال لكن اليد والوجه والعين، والصواب أن تقول لكن اليد والوجه والعينين لم يدل عليها العقل، فبعد إثبات الساق لله تعالى لا يستطيع العقل أن يتدخل ويثبت لله شيئا آخر سوى الساق مما يتعلق بأبعاض البشر، لأن العقل ليس له تدخل في هذا ولا يمكن أن نقول به. فيجب أن نقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر، ونسميها خبرية ولا نسميها جزئية ولا بعضية، لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله عز وجل. الشيخ رحمه الله يقرب الأمور فيقول إذا أثبتت صفة الساق لله تبارك وتعالى، يقول العقل يتوقف عندها كما مر ذكر ذلك، إننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ونقول، وهو قانون السلف، المعنى معلوم والكيف مجهول. ولذلك يقول الشيء يعني إذا ما من الله عليك وكنت على طريقة السلف وأهل السنة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى مع تفويض الكيف لله جل وعلا، فأنت تتوقف عند حدود إثبات الساق ولا تثبت ما يتعلق بالساق البشرية مثلا من أبعاضها. وذكر الشيخ ذلك على سبيل التفصيل ولا يجمل. المهم نقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر، ونسميها خبرية ولا نسميها جزئية أو بعضية لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله تبارك وتعالى. هذه هي الصفات الذاتية، وهي تنقسم إلى معنوية وخبرية. المعنوية ما جاء به الخبر ولا يثبت إلا من قبل الوحي المعصوم كاليد والوجه والعينين، والمعنوية الحياة والعلم والقدرة. فصفة اليدين لله تبارك وتعالى، وصفة العينين، وصفة الوجه، صفة الساق، هذه لا يمكن أن يتوصل إليها العقل، ولكن ترد في النصوص وتأتي من قبل الوحي المعصوم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، نقول المعنى معلوم ولكن الكيف مجهول، كما هي قاعدة أهل السنة. وأما المعنوية فالعقل يثبتها، العقل يثبت صفة الحياة لله، وصفة العلم، صفة الحكمة، وصفة القدرة، وصفة الإرادة لله تبارك وتعالى. فهذه صفات ذاتية معنوية. وأما الصفات الفعلية وهي قسيم الذاتية من الصفات الثبوتية، ثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهذه معنوية وخبرية. وأما القسم الثاني من قسمي الصفات الثبوتية فهو الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، هي التي تنفك عن الذات، تتعلق بالمشيئة، الاستواء. إذا شاء ربنا استوى على عرشه، وإذا لم يشأ لم يستوى عليه. والنزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذا من الصفات الفعلية، أي يعني التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. فالصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تقسم إلى صفات فعل خبرية، وهي الصفات التي تثبت بالدليل النقلي المحض من الكتاب والسنة ولا يهتدي لها العقل مجردا، كالاستواء والنزول والعجب والفرح. ومنها صفات من صفات الفعل العقلية يمكن للعقل إدراكها مع ورود النص بها، كالخلق والإحياء والإماتة والرزق. وهذه كما سيأتي إن شاء الله تعالى من الصفات التي هي ذاتية وفعلية معا، ذاتية وفعلية، كصفة الخلق. فإن الله تبارك وتعالى موصوف بأنه خلاق، أنه خالق قبل أن يخلق شيئا، فله صفة الخلق قبل أن يخلق شيئا أصلا. وأما مع الخلق فهذه صفة فعل، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن لم يزل ولا يزال متصفا بالصفة أصلا، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، كصفة الكلام لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بهذه الصفة العظيمة من صفات ذاته سبحانه. فإذا تكلم بالوحي كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فهذه حينئذ كما ترى عندما يتكلم ربنا تبارك وتعالى يقال له صفة فعل، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. الطوائف التي افترقت عن أهل السنة في هذا الأمر كثيرة جدا، صفات ذاتية وفعلية، فعلية تتعلق بالمشيئة، وهذه الصفات الفعلية تكون على هذا النحو الذي مر ذكره مما يعلم له سبب ومنها ما لا يعلم له سبب. وكذلك الصفة تكون ذاتية فعلية باعتبارين، فتكون ذاتية باعتبار كالكلام من صفات ربنا تبارك وتعالى، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى موصوفا به. وباعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. أثبت المعتزلة الحكمة وقالوا ليست صفة لله وإنما هي مخلوقة، وقالوا الحكمة بالنسبة لله تعالى هي إحسانه إلى الخلق، فنفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الحكمة. لم يستطيعوا أن ينفوا صفة الإرادة، لأن التنوع في الخلق يجبرهم إجبارا على إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، لأنها تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، وهذا التنويع الذي يوجد في الكون يدل دلالة واضحة لا تنقض ولا تدفع ولا يمارى فيها على اتصاف ربنا بصفة الإرادة، فأثبتوه. ولكن قالوا هذا التنوع في الخلق لا يوصف الله تبارك وتعالى بسببه بالحكم، وإنما الحكمة هي الإحسان إلى الخلق، فلم يصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة الثابتة له تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل من الشبهات التي دخلت عليهم في ذلك، وهم يجنحون دائما وأبدا إلى تقديم العقل على النقل، بل هذا أصل من أصولهم، ويقولون بالتحسين والتقبيح العقليين ولا يعودون في شيء من ذلك إلى الشرع المطهر، لعل من أسباب ضلالهم في هذا الأمر أن الحكمة قد نعجز عن إدراكها أحيانا أو في كثير من الأحيان. نعم، قد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، لا يشاء ربنا شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالكلام يكون صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام هو صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته تعالى، يتكلم متى شاء بما شاء. فالكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده وصفة ذاتية باعتبار أصله. فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا فعالا لما يريد، بهذا الاعتبار يكون الكلام صفة ذاتية لأنه لا ينفك عن الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام. وباعتبار آحاده يكون صفة فعلية، فمثلا إذا أراد الله أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، فهنا إرادتان، إرادة سابقة وإرادة مقارنة، والقول إنما يكون بعد الإرادة المقارنة للفعل. فإذا أراد أن يكون الشيء قال له كن، فبمجرد أن يقول ذلك فإذا بالشيء يكون على وفق ما أراد، ولهذا جاءت الفاء فيكون. أما الإرادة السابقة فلا بد أن تكون ثابتة، هذه الإرادة السابقة فهذه سابقة لا يقع بعدها قول، وهو موصوف بالإرادة سبحانه وتعالى قبل خلق هذا الذي يقول له ويريده كن فيكون، إذن لا نقول بعد الإرادة. وهذا يدل على حدوث هذا القول، لأن القول لم يكن إلا بعد الإرادة، فيريد الشيء ثم يقول له كن فيكون، فإرادة سابقة وإرادة مقارنة. وهناك أدلة كثيرة من القرآن تدل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل، يعني بعد وقوع المتحدث عنه، مثل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فالغدو سابق على هذا القول. وكذلك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالمسموع سابق وهذا القول صادر بعده، وعلى هذا فقس. وكلام الله عز وجل باعتبار أحاده صفة فعلية، وباعتبار أصله وأنه صفة من صفات الله تعالى وأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، هو بهذا الاعتبار صفة ذاتية. هذا هو تقسيم أهل السنة والجماعة في كلام الله، أن كلام الله تبارك وتعالى صفة ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار أنه لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، وفعلية باعتبار آحاده، إذا شاء الشيء قال له كن فيكون. الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم والكلابية ونحوهم قالوا إن الكلام صفة ذات فقط، لأنهم يجعلون الكلام المعنى القائم بالنفس، وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله تعالى ليعبر عما في نفسه كما يقولون، فكان الكلام على مذهبهم صفة ذاتية فقط. قول الكلابية والأشاعرة هو أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس لازم لذاته، لزوم الحياة والعلم لا ينفك عن الذات، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته ولا يتكلم بحرف وصوت، وأن الحروف والأصوات حكاية عن كلامه عند الكلابية وعبارة عنه عند الأشاعرة، وقد مر تفصيل ذلك في بيان موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة للقرآن العظيم في شرح الواسطي، أن الكلابية يقولون وحكاية عن كلام، وأما الأشاعرة فيقولون عبارة عنه، وكلامه معنى واحد لا يتجز ولا يتبعض، والأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيل، هذا كله. ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والمعنى العقلي، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، فلهذا تقول إنه صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. فإذا قال قائل ولكن قولكم هذا تناقض وجمع بين الضدين، فكون الكلام صفة ذاتية وفعلية هذا جمع بين الضدين، فكيف ترد؟ تقول الجهة منفكة فلا تناقض، فالسجود مثلا يكون شركا ويكون طاعة، وذلك باعتبارين وهو شيء واحد، فإن كان السجود لله كان طاعة، إن كان السجود لغير الله كان شركا وهو شيء واحد، ولكن الجهة منفكة في الحالتين، إذا سجد للصنم كان مشركا كافرا، وإذا سجد لله تبارك وتعالى كان مسلما موحدا، فالسجود واحد والجهة منفكة في السجود لله تبارك وتعالى وفي السجود للصنم من دون الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة من قواعد الصفات، وهي أن الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه ولا تنفك عن الذات، وهي معنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين، فهذه صفة ثبوتية ذاتية. فإذا قيل لك صفة الحياة من أي قسم؟ تقول صفة الحياة صفة ثبوتية ذاتية معنوية. وإذا قيل لك صفة الوجه لله تبارك وتعالى من أي قسم؟ تقول هذه صفة ثبوتية فعلية أو ذاتية، ذاتية خبرية أو معنوية خبرية، فتقول الوجه صفة ثبوتية ذاتية خبرية. إذا قيل لك الاستواء تقول صفة ثبوتية لأن الله أثبتها لنفسه، ولكنها لأنها مرتبطة بالمشيئة أو تابعة للمشيئة تكون صفة فعلية. فهذه القاعدة فيها هذه الصفات الذاتية، وأما الفعلية التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعل. وهذه الصفات منها ما هو معلوم سببه كالضحك والعجب، ومنها ما لا يعلم سببه كالاستواء والنزول، وهذا كله من الصفات التي تتعلق بالمشيئة وهي من الصفات الفعلية. أهل السنة يثبتون جميع الصفات الذاتية والفعلية، ويثبتوا أن الله متصف بذلك أولا، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم وإن كانت المفعولات محدثة. أما المعتزلة ومن وافقهم فقد أثبتوا الذات مجردة عن الصفات، وزعموا أن الله لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته واختياره. المتأخرون من الأشاعرة ومعهم الماتوريدية نفوا جميع الصفات ما عدا الصفات السبعة: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة زادوا صفة ثامنة وهي الإدراك، والماتريدية زادوا صفة التكوين. الكلابية يثبتون الصفات الذاتية وينفون الأفعال الاختيارية، ولم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته كالمحب. الكرامية ومن وافقهم يثبتون الصفات بما فيها أن الله تبارك وتعالى تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته، لكن ذلك عندهم حادث بعد أن لم يكن، وأنه يصير موصوفا بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك. وقالوا لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث، ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومها، وقالوا بنفي اللزوم دون الحدوث. الكلام الذي أثبته الأشاعرة ومن وافقهم يقال له الكلام النفسي، أما أهل السنة والجماعة فالكلام عندهم هو الحرف والصوت، وقد مر تفصيل ذلك في شرح الواسطية. نسأل الله أن يمن علينا بالهدى والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.